إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع درسنا 15 بفضل الله مع سورة إبراهيم. ويأتي هذا الدرس ونحن في أيام طيبة مباركة، ونحن مقبلون على النصف من شعبان أعاده الله على الأمة الإسلامية باليمن والبركة، ورزقنا صيام رمضان وكتبنا فيه من عتقائه من النار ومن الناظرين إلى نور وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونتكلم اليوم مع دعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. استوقفنا في لقائنا السابق بعدما تحدث الله جل جلاله عن نعمه على عباده المتتالية المتواصلة التي لا تتوقف ولا تتبدل إلى قيام الساعة. يقول الله جل جلاله: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لو توقفنا عند هذه الآية لوجدنا أن الله جل جلاله يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه. ومن العلماء من قرأها: وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني الله آتانا من جميع أنواع النعم، سواء التي سألناه فيها أو التي لم نقم بسؤاله فيها، ولكنه أعطانا إياها لأنه إله حكيم، إله عظيم، يحب الخير لعباده ولا يتوقف أبدا عن نعمة الإنعام أو نعمة الرزق مهما فعل العبد. فهناك فرق بين العبد في الدنيا وبين العبد في الآخرة. العبد في الدنيا ينقسم على قسمين: قسم لا يحبه الله لأنه عبد عاص آثم فاسد متمرد ظالم جحود، هذا العبد يسأل كثير من الناس عن إتيانه الدنيا. نرى رجلا لا يصلي وقد آتاه الله من النعم ما لا يعد ولا يحصى من الأموال والسيارات والعمارات والأولاد، كالوليد بن المغيرة مثلا الذي رزقه الله بالأولاد والأموال وبالجاه وبالسلطان، ومع ذلك كان يستخدم هذه النعم في محاربة الله ودينه ورسوله عليه الصلاة والسلام. والسؤال: لماذا؟ في الوقت ذاته نرى رجلا عابدا طيبا طاهرا خلوقا، ولكنه قد يعيش في الدنيا بلا مال بلا أولاد وبلا شيء. لماذا؟ المنطق والعقل يقول أن النعمة تكون للعابد وللقريب من ربه سبحانه وتعالى، ولكن هذا منطق البشر، وينبغي علينا أن نفرق بين منطق البشر وبين منطق رب البشر، أو ينبغي علينا أن نفرق بين قانون البشر وبين قانون الإله. قانون البشر
يقيس الشيء بعقله، أما قانون الإله سبحانه وتعالى فيفعل الشيء بحكمته وعلمه. ولذلك دائما ما يقول الله لنا: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لماذا يا رب؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأي شيء يفعله الله ويقدره ويقضيه إنما يعود لحكمته. ليه؟ لأن الإنسان يبني القانون على اللحظة. مثلا امرأة جميلة، أنت تبني الحكم على اللحظة، تريد هذه المرأة لماذا؟ لجمالها، في حين أن الله تعالى يعلم بعلمه أنك لو اقتربت منها، تزوجت منها، تعاملت معها، سيصيبك منها من الأذى ما لا يعد ولا يحصى. فأنت تقبل عليها إقبالا وتفعل كل شيء للحصول عليها، ولكن الله جل جلاله بحكمته وعلمه لا يقدر لك أن تنال منها فتحزن، ولكنك لو علمت الحكمة ورأيت الغيبة لرضيت بقضاء الله عليك. ودي مسألة لا يقع فيها إلا المؤمن. أنا بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان في حتة هنا لازم نفهمها، وربما نتكلم فيها لأول مرة، وهي إيه؟ وآتاكم من كل ما سألتموه. من دي؟ من وآتاكم من؟ من دي إيه؟ كثير من أهل العلم قالوا عنها أنها من تبعيضية، يعني إيه؟ جزئية. يعني إيه؟ يعني أنت تسأل ربك في أشياء كثيرة: يا رب عاوز زوجة وأولاد، وعاوز أروح الكويت أو السعودية، وعاوز 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 حاجات كتيرة. فنقول لك، نسألك، واحد بيسأل يقول لك إيه في مشكلة هنا، نقول له إيه هي المشكلة؟ يقول يا مولانا، عم الشيخ، يا فضيلة الشيخ، يا كذا، في مشكلة. إيه يا سيدي المشكلة؟ يقول لك دلوقتي الله يقول في كتابه: وآتاكم من كل ما سألتموه. طب بس أنا سألت ربنا إن أنا عايز ولد، ما عنديش ولد. واحد تاني يقول لك سألت ربنا عاوز مال، ما عنديش مال. واحد تالت يقول لك سألت ربنا عاوز أبقى جميل، ما عنديش جمال. طب فين بقى وآتاكم من كل ما سألتموه دي؟ ما هو نقول له هنا إيه؟ إنك لم تفهم الآية حق فهمها. المشكلة ليست في القرآن، المشكلة فيك أنت. ليه؟ لأنك كان من الواجب عليك قبل أن تتعامل مع القرآن أن تسأل: كيف أتعامل مع القرآن؟ كيف أفهم القرآن؟ كيف أستمتع بالقرآن؟ مسألة مهمة. ولذلك دعوني أقول لكم إن كثيرا من الناس يمتلكون جاها ومالا وعزا وسلطانا، ولكنهم لا يملكون السعادة. تاني، إن كثيرا من الناس يملكون مالا وجاها وعزا وسلطانا. قريب حوالي شهر كنت في مكان في القاهرة، كان في ندوة، مكان يعني فيه اللي هم بيسموهم علية القوم، ناس عربيات فارهة، وفوجئت بعد الندوة بكم من هائل من الأسئلة. أسئلة عبارة عن إيه؟ اللي عنده اكتئاب، ها؟ واللي عنده قلق، واللي عنده كبت، واللي متضايق، واللي قرفان، واللي عنده مشاكل، واللي سايب بيته. ما هذا؟ ما هذا؟ هذه الأسئلة لا تتناسب أبدا مع جاههم ومكانهم وسياراتهم. كما تشوفون عندنا منزل المنازل من العربية بي ام، انت تعتقد انه هو ايه؟ اسعد رجل. ومع ذلك تفاجأ بايه؟ بمشاكله. فتستعجب؟ لا، لا تستعجب. ليه؟ لان هذه ليست السعادة، وإنما السعادة أن تستمتع بالدين، أن تتلذذ بنعمة القرب من الله. أنت عارف لذة يعني إيه؟ الفرق بين واحد تعيس وسعيد إيه؟ شعرة. إيه هي؟ شاب يزني وشاب يزني، إيه الفرق بين الاثنين؟ إن الأول زنى ثم علم أن له رب يغفر له فندب وتاب وعاد إليه وقرر أن يجتهد في العبادة ليعوض الذنب. شوف الجمال. والآخر زنى وقال هذه نهايتي، لا أمل في، وتمادى في جرمه وذنبه وفساده. حتى وهو يزني لا يستمتع. ليه؟ عنده أرق، عنده قلق، مش كده ولا ايه؟ اللص وهو يسرق ويأخذ بكل أسباب النجاة، يعمل يراقب ويشوف البيت مرة وخمسين وخمس تلاف، ومع ذلك وهو يسرق عنده خوف وفزع واكتئاب وقلق. ليه؟ لأنه يعلم أنه يرتكب جرما. وهذا هو الفرق بين المسلم وغير المسلم. الذي سافر إلى الخارج يعلم هذا يقين. قد تجد في بلاد الأعاجم، تجد جمالا في الشوارع، جمالا في البيوت، ولكن لا تجد جمالا في قلوبهم. هم كالآلة لا يستمتعون، لا يستمتعون. قابلت رجلا من أمريكا في إحدى المحافظات هنا في مصر، فقلت له يقولون عن أمريكا أنها جنة، فما الذي جاء بك إلى بلادنا؟ فقال لي بالمعنى يعني زهق، عندي ملل. سبحان الله. لو انت علقت اعلان دلوقتي على الجمعية، الجمعية الشرعية تعلن اي حد عاوز يروح امريكا ويدفع ربع مليون، هتجد توابير. توابير ليه؟ كان بالنسبة اليهم امله. لكن لو انت علقت اعلان دلوقتي ان في درس، أو في قرآن أو ما إلى ذلك، لن تجد إلا من رحم الله. هكذا الناس ينظرون إلى اللحظة ولا ينظرون إلى الآخرة. ولذلك وآتاكم من كل من دي طبع ضي، يعني إيه بقى؟ شوف بقى، الفرق بين الرب وبين العبد هذا الفرق اللي هي مين دي ازاي. ابنك مثلا مريض وانت بعلمك تعلم انه لو اكل كذا وكذا وكذا المرض يزداد عليه خلاص، فيبكي ويقول اريدك ان تاتي لي بكذا وكذا وكذا وكذا، عدد لك خمس اصناف، انت هتجيب له الخمسه؟ لا، ستاتي له بما ينفعه ولن تاتي له بما يضره. ليه؟ لانك اب عندك حنان ورحمه وشفقه، ولله المثل الاعلى. العبد يدعو ربه كثيرا، اريد كذا وكذا 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 وكذا، ده العبد. فالله بحكمته وكرمه وعلمه يعطي للعبد ما لا يسبب له الفتنة ولا يسبب له الشقاء والتعاسة. يبقى هو أنت تسأل كثيرا وهو يعطيك ما ينفعك ويمنع عنك ما يضرك. واحد مثلا يقول لك إيه؟ اللهم ارزقني قصرا في الدنيا. يقول المولى عز وجل يعلم بعلمه أن هذا العبد لو رزق بهذا القصر لفسد، لامتنع عن الصلاة والصيام. يوم إيه؟ المولى عز وجل خلي بالك بقى يستجيب لدعائه لكن في الآخرة. إزاي؟ يكتب لك قصرا في الجنة، في الجنة. يبقى القصر تحقق ولا لا؟ تحقق، ولكن أين؟ في الجنة مش في الدنيا. لذلك ينبغي على العبد أن يتعامل مع قضاء الله وقدره بمنتهى الحب، بمنتهى الايه؟ الحب والتسليم. ليه؟ لأن الله لا يفعل لك شيئا إلا وفق حكمته وعلمه. والسؤال، هل أنت تشكك في حكمة الله؟ الجواب لا، خلاص. لما يقول لك وآتاكم من كل ما سألتموه، ويجي واحد يقول لك ايه بس ربنا ما ادانيش دي، يقول لك ما هو لم يعطيها لك، لأنه لو أعطاها لك الآن ربما فسدت. يبقى الرزق ده راجع للايه؟ للحكمة. راجع لايه؟ للحكمة. ولذلك انت لو شفت الكون كله هتجده راجع لموضوع الحكمة ده. زي مثلا ايه؟ زي مثلا سيدنا يوسف، كل حياته حكمة كلها. لو احنا النهاردة جبنا ورقة وقلم وكتبت السيناريو بتاع يوسف عليه الصلاة والسلام لما خرج بهذه الحكمة، انت مثلا لو قلت لك اكتب السيناريو بتاع ابنك عاوزه ايه؟ تقول لي انا عاوزه يكون في كلية الطب وعنده عربيات وعنده 50 فدان وعنده 100 مليون، وتقعد تكتب مش كده ولا ايه؟ طيب كل ده، طب ما فيه عبد معاه كل ده وفي الاخر يكون في جهنم، يكون ايه؟ في جهنم. فلو جاءوا لك بجهنم وقيل لك جهنم، تدخل جهنم تاخد كل ده وتدخل جهنم، ولا لا تأخذ شيئا وتسعد في الجنة؟ تختار ايه؟ تختار الجنة. بس ده امتى؟ امتى؟ اذا رأيت بعينك وعاينت. ولذلك من حكمة الله جل جلاله انه جعل الايمان غيبي، كل الإيمان غيب كله. شوف أن تؤمن بالله أنت شفته؟ لا. وملائكته شفتها؟ لا. ورسله شفتها؟ لا. كله غيبي. ليه؟ لأن ده أجمل أنواع الإيمان. لكن النهاردة لما أجي أقول لك إيه، واحد مثلا راح يسرق، قلنا له تعالى اقف كده، إيه جهلنا إيه؟ يقول لك لا طبعا مش هسرق. بس إيه الفائدة بقى؟ ما هي الفائدة؟ الجمال ألا تسرق خوفا من الله وأنت لم تراه. ولذلك في حديث جميل قوي، في حديث الله يسأل ملائكته عن عباده ماذا يفعلون، فيقولون يا رب إنهم في المسجد يسجدون لك ويركعون لك ويسبحونك ويحمدونك ويعظمونك. فيقول الله ولما، فيقولون لله جل جلاله يرجون جنتك. فيقول الله لملائكته وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة؟ شافوها؟ فالملائكة تقول لا يا رب. فيقول الله لهم فماذا لو رأوها؟ طب لو شافوها يعملوا ايه؟ والتانيين بقى بتوع الدنيا والفساد والظلم واللي 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 متجرئ قوي، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم يعني يتجرؤون على النار ولم يروها، فكيف لو رأوها؟ دي مسألة مهمة. وآتاكم من كل ما سألتموه، دي نعمة، دي نعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعمة هنا جاءت إيه؟ جاءت مفردة. جاءت إيه؟ مفردة. ليه؟ لأن النعمة الواحدة نعم. النعمة الواحدة إيه؟ نعم. النعمة الواحدة نعم، لا تعد ولا تحصى. ولذلك في الحديث الصحيح أن عابدا جاء يوم القيامة، يوم القيامة عبد ربه 500 عام، 500 سنة، فقال الله للملائكة أدخلوا عبدي هذا برحمتي، فقال لا أدخلوني بعبادتي، أنا شغال عبادة تسبيح وذكر وقيام وقراءة قرآن، أنا داخل بمجهودي. فقال الله له تعالى وضعت عبادة 500 عام في كفة، ونعمة النظر للعين بتاعتك دي في الكفة الأخرى، فرجحت نعمة الايه؟ العين. نعمة واحدة لا تلقي لها بالا انتصرت على عبادة 500 سنة. طب دي نعمة واحدة، امال انت بقى لو قعدت تعد بقى نعمة اليد ونعمة الفم ونعمة الاذن ونعمة القلب نعم لا تعد ولا تحصى. لذلك المولى عز وجل بيقول ايه؟ ان الانسان لظلوم كفار. ظلوم، ظلم نفسه. ليه؟ اولا لانه نسب النعمة لغير من اعطاها له، ثانيا استخدم النعمة في غير مراد من اعطاها له. والمثل عشان كده لازم يجي وراء الآيات دي، لازم يجي سيدنا إبراهيم والبيت الحرام. ليه؟ عشان تعرف عظمة القرآن في الترتيب. ليه؟ لأن أعظم نعمة في الوجود نعمة البيت الحرام ونعمة وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجود النبي عليه الصلاة والسلام في مكة دي أعظم نعمة من الله بها على أهل مكة. ولكن ماذا فعل؟ ماذا فعلوا؟ استخدموا البيت الحرام في ايه؟ في ماذا؟ وضعوا الأصنام حوله. شوف الكعبة رمز التوحيد، رمز الطهر، تتحول إلى ايه؟ إلى رمز للأوثان، رمز للشرك، رمز للأصنام. يا ستير يا رب، 360 صنم حول الكعبة وضعوها وارتكبوا جرما فادحا فاحشا. طب انتوا حاطينها ليه؟ لك علشان الناس تتقرب إليها ويضعون لها النذور، ها؟ فيكون أهل مكة، فيكون أهل مكة أغنياء زي بتوع الحلمنتيشي كده، ها؟ انت عارف الاثنين جم راحوا بلد فلقوا الناس فيها طيبين كده وبتاع، فقالوا ايه؟ احنا نجيب حمار وندفنه ونعمله مقام، وسموه مقام ايه؟ مقام سيد الحمار. اللي عايز يخلف يدفع، واللي عاوز ينجح يدفع، واللي عايز يتجوز يدفع، كله شغال. فالفلوس كترت قوي، الاثنين دول اللي ما كانش حيلتهم حاجه بقوا ايه؟ اغنياء. فواحد فيهم خان صاحبه عاوز ياخد الفلوس كلها، فالتاني بقى بيقول له ايه؟ انت بتخني؟ هقول لسيدك اللي هو صاحب المقام يعني، هقول له. فقال له ايه؟ تقول مين يا ابني؟ انت نسيت ولا ايه؟ ده حمار احنا دفنينه سوا. انت نسيت؟ يعني شوف الحلمنتيشي. فدول عاوزين مال وغنى وشهرة عن طريق ايه؟ أصنام وآلهة وأوثان، وشغل واشتغل في الوقت. أسهل حاجة ايه النهاردة عشان تبقى نجم مشهور قوي؟ أسهل حاجة واحدة تجيلك تعري جسمها، ها؟ وتعمل لك كليب عاري عشان عارفة انها هتتشهر والناس هتتكلم عنها، ها؟ أسهل حاجة. وبعدين لما يمسكوهم يقولك ده احنا بنعمل كده علشان نفضح العرش. انتوا ما فهمتوش يا ولا، ما هذا؟ ما هذا؟ بيجي واحد يقول لك ايه؟ عشان يتشهر شوية، اصل العملية ما عادش الاضواء مسلطة عليه، فعايز يعمل ضجة. يعمل ضجة ازاي؟ يقول لك خلي بالكم ماء زمزم فيه سم، ماء زمزم ماله؟ فيه سم، فيه سم، والصيام يضر. ايه ده؟ ما هذا؟ اي كلام في اي كلام. هم بتوع مكة كانوا كده. شوف اعطاهم الله نعمة بيته الحرام. احنا يا اخي، انا مرة في العمرة جنبي رجل سعودي والله لا انساه، يقول لي ايه؟ ما شاء الله، انا السنة اللي فاتت كنت شايفك انت بتيجي. قلت له الحمد لله. قال لي العمرة بتكلف كذا؟ قلت له يعني بتكلف كذا. قال لي ياه، وكل سنة تدفعوا الفلوس دي وتيجوا؟ قلت له الحمد لله ونتمنى. فقال لي، هو من اهل مكة، والله يا شيخ فيه ناس في مكة، في مكة لم ترى شكل البيت الحرام، ما شفتش شكله خالص، وهم من سكان مكة. سبحانك يا رب، سبحان الله. نعم، البيت الحرام في هذا المكان للتوحيد، فيستخدمه الناس للشرك ولعبادة الأصنام والأوثان. ما هذا؟ في شرع من وعقل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس قدرا، يرسله الله إلى هؤلاء، مفروض يعملوا إيه؟ مفروض يعني يهللوا، يهللوا. ومع ذلك يحاولون قتله وطرده. يبقى هم جحدوا النعمة ولا لا؟ جحدوا النعمة. ولذلك المولى عز وجل يقول لك إيه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يكفر بنعمة الله ويضعها في غير موضعها ويستخدمها في غير استخدامها. زي النهارده العقل بتاع الإنسان ده، العقل، العقل، لماذا أوجد الله لك العقل؟ تصل بهذا العقل إليه سبحانه. لكن أنت النهارده بتستخدم عقلك في إيه؟ عشان تقول ما فيش إله؟ في الإلحاد، في كفر النعمة. طب النت، النت ده والفيس الذي لا يوجد بيت في العالم المسلمون لو استخدموه في الطاعة والعبادة لدخل الناس في دين الله أفواج. بس أنا ليا جملة دايما بحب أقولها، بقولي إنني لأعجب لأقوام يدعون غير المسلمين لحب الدين، لحب الإسلام يعني، وللعمل به، وهم لا يحبون الدين ولا يعملون له. واحد بيقول لك أنا عاوزك تحب الإسلام وتعمل به، وأنت لا تحبه ولا تعمل به. طب إزاي؟ طب إزاي؟ ده في صنف الشخصية، أنت تطلب من غيرك ما لا تفعله أنت. طب اديني عقلك إزاي؟ ولذلك هل بهذه الأخلاقيات التي نحياها الآن في عالمنا أنانية؟ أنانية، جحود، حب الأنا، الانفراد، التملك، أنا وفقط، هل بهذه الأخلاقيات ينصر هؤلاء؟ هل بهذه الأخلاقيات ينصر الإسلام؟ الجواب لا، لا، وألف لا، لأن الله إله عدل، والمسلمون لو ظلموا أخذ الله ما في أيديهم. لأن احنا حياتنا الوقت عبارة عن إيه؟ إلا من رحم الله، حياة إيه؟ حياة لا تعرف إلا الأقوى. يعني ده سعودي، ده كويتي أحطه على راسي لأنه معاه فلوس، ده غني، ده مشهور، أتمنى أن أكون معه. لكن هات النهاردة واحد مثلا على قد حاله، أو جنسيته تعبانة شوية، زي زمان كان في رجل في إحدى بلاد الخليج، الرجل ده راكب سيارة كده بسيطة كسر الإشارة فأوقفوه، فجرى بسيارته، المهم أمسكوه، تعالى ما هويتك؟ أنت منين يا ابني؟ فقال لهم يمني. يمني، يمني يعني فقير. فالراجل قال له ايه؟ حضرموتي. تعرف حضرموتي دي يعني ايه؟ يعني فقير دق غلبان قوي يعني. فبقول له حضرموتي، وكمان تكسر إشارة المرور. ونزلوا عليه بالضرب. فين يوجعك؟ ضرب مبرح أو قل مبرح. فلما زاد الضرب عليه ووجد لا فائدة بدأ يتكلم بالإنجليزي. بدأ يتكلم بالإيه؟ بالإنجليزي. فبتاع رئيس الشرطة لما لا بيتكلم بالإنجليزي قال وقفه ده بيتكلم بالإنجليزي. أقول له لماذا تتكلم بالإنجليزية؟ مش أنت يمني؟ قال معي الجنسية الأمريكية. أوقفوا الضرب وأكرموه وأرسلوا له اعتذار رسمي. هي دي الحقيقة. ليه؟ النهاردة أنت سعودي، أنت كويتي، أنت معك فلوس، أنت غني، أنت مشهور، توضع على العين والرأس. مش مهم أنت شغال إيه، مش مهم فلوسك جاية منين، مش مهم قيمتك إيه، مش مهم أنت إيه، تعربيد ولا لا، مش مهم. لكن رجل تقي محترم مؤدب عنده ضمير عنده إحساس بالآخر، لكن مش سعودي، مش كويتي، مش غني، مش مشهور، ملوش في الهنبكة، لا تفتح له الأبواب ولا يؤبه عند الناس. لذلك لا تتكلمون عن النصر. نصر مين يا عم؟ نصر ايه؟ كانوا زمان في الآية النبي لأنه حقق الإيمان، وخلي بالك من المعلومة دي، حقق الإيمان اللي هو الإيمان بقى اللي هو ايه؟ لا فرق بين عربين ولا أعجمين إلا بالتقوى، ده الإيمان. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ده الإيمان. العدل، كان لا يأكل حتى يأكل غيره، ده العدل. ده الكتاب بيقول كده، الإسلام بيقول كده، بس ده أيام زمان طبعا، ده كلام كتب، ما عادش النهاردة موجود في دنيا الناس، ده خلاص أيام بتوع الصحراء والجماس واللمبة الجاس، كان زمان. الكتاب بيقول كده. فيجي النبي يقول لك ايه؟ متى، شوف اللفظة، نصر الله. هو يسأل عن النصر ليه؟ لأنه حقق مقومات النصر وفعل مقومات التمكين. فمن حقه أن يسأل عن النصر، من حق، هو حقق ذلك. لكن أنت النهاردة بأي أمارة تسأل عن النصر؟ أمرتك إيه؟ أمرتك إيه؟ هل أنت بتطبق الإسلام في بيتك، في كلامك، في سلوكك، في حياتك، في شؤونك، حتى في المساجد؟ أين الإسلام؟ أين الإسلام؟ لذلك المسألة مش موضوع دروشة، لا، ولا موضوع ده كلام وخلاص وخطب وخلاص وفرض مجالس، لا. السعيد من سعد، والتعيس من علم الحق وأعرض عنه. لذلك المولى عز وجل شوف بيصف الإنسان، ألف لام الشمول والعموم، إن الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. والغالب الأعظم ماله يا رب؟ لا، لام التوكيد. شوف، لظلوم كفار، لظلوم كفار، يظلم ويكفر بنعمة الله عليه ويشحت فذلك المولى عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول: وقليل من عبادي الشكور. قليل. عايز تعرف القلة دي في ايه؟ شوف واحد زي سيدنا نوح دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ليلا وجهارا وسرا، ليلا ونهارا وسرا وجهارا. كم رجل آمن به؟ قليل قليل قليل، يقدرون ب30 ب40، يعني 950 سنة دعوة شغل متواصل والمحصلة كام؟ طب مش كده وبس، ويأتي النبي وليس معه أحد. ريح نفسك، هي دي الحقيقة. ولذلك عليك أن تكون واقعيا وأنت تتعامل مع الناس. ليه؟ لأنك لو عاملت الناس أنهم ملائكة أنت الذي ستجن، لأنهم ليسوا ملائكة، ليسوا ملائكة. ولو عاملت الناس أنهم شياطين ستتكبر وستغتر، لأنهم ليسوا عن بكرة أبيهم شياطين. يبقى أنت تكون واقعي، تعامل الإنسان على قدر أخلاقه وطباعه. رجل محترم يوضع على الرأس، رجل العكس لا قيمة له، اغسل يديك منه. بمناسبة تغسل يديك منه دي بقى، وهو النهاردة ليلة كده حلوة. يلا، كان زمان العلماء، عشان تعرف العلماء زمان دول كان يقول لك ايه: اذا رأيت الرجل يتأخر عن تكبيرة الإحرام، تاني، اذا رأيت الرجل يتأخر عن تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. ليه؟ لأن النصر لا يأتي من قبل هذا. تكاد زمان بقول لك ايه بقى؟ لما يتأخر عن تكبيرة الإحرام ده ما تعبروه. ليه؟ يقول لك لأن النصر ما يجيش من عند ده، ده بيتأخر عن تكبيرة الإحرام. الله، أمال احنا النهاردة نعمل ايه؟ النهاردة احنا انت تعمل ايه؟ الواحد عاوز يعيش الدين بمزاجه، بمزاج. يعني المحاضرة دي مثلا لو احنا خليناها العصر، حلو، في واحد بيجي يحضر المغرب ليه؟ فاضي. لو جه العصر مش هيجي. واحد تاني المغرب مش فاضي، لو خليت له العصر هيجي. هو مش جاي عشان خاطر المحاضرة، هو جاي عشان خاطر ايه؟ فاضي. الصحابة ما كانوش كده، الصحابة لم يكونوا هكذا. الصحابة كانوا يقدمون الدين على الدنيا، ولذلك أعزهم الله. يا أخي هديك نموذج صغير في غزوة تبوك. غزوة تبوك دي سنة 9، وكانت في شهر رجب. غزوة تبوك دي عدد الجيش أكبر عدد في تاريخ المسلمين، يقدرون ب30,000. شوف جيش يقدر بإيه؟ بهذا الكم الهائل من الجنود، 30,000. أدي واحد. الغزوة دي جاءت في حر شديد لم يعهده العرب قبل ذلك، لخصت في حديث جميل ربما بعضكم يسمعه لأول مرة، حديث ايه؟ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يعني ايه الحديث ده؟ صلاة الأوابين اللي هي صلاة الضحى، والفصال اللي هي صغار الإبل اللي هو الجمل الصغير. طب ليه الجمل؟ لأن الله خلق خف الجمل الكائن الوحيد الذي خلق خفه ليتحمل ايه؟ حرارة ايه؟ الرمال، شدة الرمال. ده الكائن الوحيد. فتتخيل معنى الحديث ده ايه بقى؟ ان صلاة الأوابين صلاة الضحى دي افضل وقت لها امتى يا رسول الله؟ يقول لك ايه؟ لما صغار الإبل التي خلق الله خفها اللي هي كعب الرجلين يعني لتتحمل حرارة الرمال لا تستطيع أن تمشي على الرمال من شدة حرارتها. شوف الجمل مش قادر يمشي على رمال الصحراء. طب إذا كان الجمل اللي مخلوق عشان كده مش قادر، أمال الإنسان يعمل إيه؟ فغزوة التبوك دي كانت في الوقت ده حر لم يعهده العرب قبل ذلك. طب المشكلة بقى ايه؟ ما يقول لك يا عم يركبوا مرسيدس وعربيات. مشكلة الاخرى قلة ذات اليد اللي احنا بنسميها النهاردة الدواب. يعني ايه قلة ذات اليد دي؟ كل 18 صحابي كانوا يتناوبون يعني يتبادلون على دابة واحدة. يعني واحد يركب و17 واحد ماشي، كل 18. طب ايه كمان؟ لم يكن هناك طعام، ما كانش فيه طعام، لدرجة ان سيدنا عمر بن الخطاب والحديث صحيح وكذلك عن جابر رضي الله عنهما قال كان الواحد منا يأخذ تمرة فلا يأكلها وإنما يضعها في ريقه، يعني يحطها في بقه كده عشان تعمل له حاجة اسمها ايه؟ ريق. فإذا اشتد عليه الجوع وأوشك أن يسقط أكل التمرة بسوسها. شوف التمرة يأكلها بيه؟ بسوسها، بما فيها من سوس. ايه ده؟ كل 18 واحد ماشيين معاهم تمرة فيها سوس، سوس، ويمشون على أقدامهم. طب من اللي فيه؟ من اللي فيه؟ من المدينة إلى تابوك. تابوك دي في الشمال، مسيرة حوالي شهر وين على أقدامهم. وكمان إيه؟ في وقت حصاد الثمار. يعني العرب ما كانش عندهم زمان إلا زرعة واحدة اللي هي النخل اللي هو البلح ده. يبقى ده غزوة جاءت في حر، مسافة بعيدة، سيمشون على أقدامهم وقت حصاد الثمار. لم يكن معهم من نفقة، ما كانش فيه فلوس. مش النهاردة تلاقي واحد معاه فلوس متلتلة، ولكن إن معه لا قيمة له. ليه؟ تخزين، ما ليخزن في الرصيد، لا قيمة له في دنيا الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين راح يقابل مين؟ راح يحارب مين؟ راح يحارب الروم، امبراطورية. يوم النبي يقف على منبره وينادي على المسلمين إننا ذاهبون لملاقاة الروم، الغزوة الوحيدة التي لم يوري فيها عليه الصلاة والسلام. يوري يعني تورية من الخدعة، من الخداع، والحرب خدعة. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان راح يقابل الروم يقول لك احنا سنمكس في اماكننا عشان الجاسوس يسمع يقول لهم ده الصحابة هيقعدوا ويفاجئهم. لكن الغزوة دي النبي صلى الله عليه وسلم لم يوري، قال اننا ذاهبون لملاقاة الروم ونحتاج الى نفقة، عاوز فلوس. الدين يحتاج الان الى المال، لكنهم رجال مش نساء، رجال ينصر الاسلام بهم ولا يخذ الاسلام بمثل هؤلاء الذين يوجدون في ايامنا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فيقوم عثمان التاجر المحترم الذي لا يتخلى عن دينه في وقت الشدة، رجل محترم، فيقول يا رسول الله هذه 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها، 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها مجهزة عن بكرة أبيها. طب 100 ناقة هتعمل ايه مع 30,000؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من ينفق يحص. فيقف عثمان هو وهذه 100 ناقة اخرى يا رسول الله، فيحث عليه الصلاة والسلام على النفق. فيقف عثمان وهذه 100 ناقة اخرى يا رسول الله، 300 ناقة بأحلاسها وأقتابها في مجلس واحد، بل ويذهب الى حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام ويضع فيه 1,000 دينار. ادي الرجالة، رجال. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره ويضرب كفا بكف هكذا ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، غفر له. من جهز جيش العسرة وجبت له الجنة، من جهز جيش العسرة وجبت له الجنة. هذه الإسلام، هذه الجمال. هؤلاء كانوا يعلمون أن المال وسيلة مش تكنيز ولا غاية، لا. ولذلك الإسلام ينصر بهؤلاء، لكن الإسلام لا ينصر برجل يكنز الذهب والفضة كي يمتلك هو. والإسلام يحتاج، إنها لكبيرة عند الله، كبيرة. وسيسأل الأغنياء يوم القيامة بين يدي ربهم عن كل فقير محوش، وربي ليسألون. أسأل الله ألا يبارك لهم في أموالهم وأن يحرمهم، لأن النهاردة وصلت المهانة للمسلمين في بورما، بلد الوحيدة على ظهر الأرض التي بها رق عبيد. المسلم رق في القرن 21، يباع ويشترى، يوضع الجنزير في رقبته كالحيوان. ليه؟ عشان الغني يكنز الذهب والفضة ألا سحقا سحقا لكن. ولذلك سيسألون يوم القيامة، سيسأل بين يدي ربي عن كل فقير محوج يمد يده أو يبدل دينه احوجاجا إلى لقمة العيش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفقر والكفر، لأن الفقر يولد الكفر، فالفقر يولد الكفر. وإلا فيكفينا هذا الحديث الذي هو وصمة عار في رقبة كل غني ولا ينفق، وصمة عار. ستسألون أمام الله يوم القيامة، الرجل الذي وضع صدقته في يد امرأة زانية، امرأة تزني، فحزن فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما بهذه الصدقة لا تزني. يعني لماذا تزني؟ تزني احتياجا للمال، فلما أخذت المال توقفت عن الزنا. طب كم مسلم اليوم وكم مسلمة تضحي بشرفها احتياجا واحوجاجا؟ كم؟ ما أكثر الفقراء، والذي يريد أن يعلم حق الفقر. ما فيش عندنا هنا، الأمور هنا حلوة، لكن الذي يريد أن يعرف حق الفقر عليه أن يذهب إلى الصعيد مثلا. الصعيد، وما أدراكم ما الصعيد؟ فقر ومرض وذلة. يا أخي لما امرأة مسلمة تأكل رغيف خبز ناشف على مدار أسبوع كامل، ما هذا؟ من الذي يقول هذا؟ ونتكلم عن النصر وعن التمكين. نصر إيه يا عم وتمكين إيه؟ درواشة، درواشة. لذلك كل اللي بيحصل لنا نحن نستحق، ونستحق فوق ما يحدث لنا. لازم يحصل لنا كده، الجزاء من جنس العمل. تفضل يا مولانا.
أشهد أن محمد رسول الله.
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بنتكلم النهاردة عن ظلم الإنسان وكفر الإنسان. فجأة الآيات تنتقل بنا إلى ذكر إبراهيم. إيه المناسبة؟ إيه العلاقة؟ إيه الارتباط؟ والجواب نأخذ قاعدة في غاية الأهمية. إذا انحرف الناس عن ما خلقوا لأجله قيد الله لهم من يقوم بإعادتهم إلى ما خلقوا له. لو أنا ما خرجتش من الدروس بتاعتي كلها إلا بالقاعدة دي كفاية. إذا انحرف الناس عن ما خلقوا لأجله، ربنا خلق الناس ليه؟ للتوحيد، للعبادة، للأخلاق. إذا انحرف الناس عما خلقوا لأجله قيد الله لهم من يقوم بإعادتهم لما خلقوا له. ولذلك عندي هنا فساد، ناس خرجت عن ما خلقوا له، كفروا النعمة، جحدوا النعمة، وده في كل زمان ومكان، كل زمان ومكان. ولذلك أنا قلت لك علامة تمكين الإنسان حاجتين، إن هو يكون صادق في وقت الضعف وصادق في وقت الايه؟ الغنى او وقت القوة. واحد مثلا في الفقر يقول لك يا رب ربنا يديله، ده مش صدق. امال يصدق امتى؟ وهو قوي وهو غني يشوفه. ده المقياس. ولذلك ربنا وصف ان الانسان لظلوم كفار، ظلوم كفار. طب الحل يترك الناس؟ لا، لا بد وأن يأتي من يقوم بإعادتهم إلى مسارهم. فيوم يدي لك هنا اللقطة الرائعة الجميلة، إبراهيم. وإذ قال إبراهيم، تبولي بقى هينطقوا، رب اجعل هذا البلد آمنا. يا سلام. وخلي بالك في الدعاء، لأن احنا لازم نفهم حاجة، لما القرآن بيأتي بجمل لازم تشوف ترتيب الجمل، لازم ترتيب الجمل يأتي للأهمية، يعني الأهم فالأهم فالأهم، خلاص. والأهمية تتفاوت، قد تكون الأهمية بالنسبة للعبد. فيوم هنا يبتدي لك بأهم شيء، وهو وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا. ولا قلت لكم قبل كده إن عندي آيتين، وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، بلد بدون ألف ولام، وهنا وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا بالألف واللام. قلنا الأمن ينقسم إلى أمنين، أمن بشري وأمن رباني. أمن بشري يعني حضرتك مثلا جسمك جامد فبتأمن نفسك، أو بتجيب حد يأمنك، ده أمن بشري. لو أنك ظالم سيقيد الله لك من ينتصر عليك. ليه؟ المثل حتى عند الناس العوام يقول لك إيه؟ القوي في الأقوى منه، صح؟ ده الأمن للبشر. إنما الأمن الرباني أن يتكفل الله بأمنك كما فعل الله في حق نبيه عليه الصلاة والسلام، أمنه وحاماه. وهذا الأمن لا يكون إلا لمن يحبه الله، هو العبد الرباني الذي ينجح في الابتلاءات، ابتلاء ورا ابتلاء،
ينجح يوم ربنا سبحانه وتعالى يؤمنه زي ايه؟ زي مثل ابراهيم عليه وعلى الصلاة والسلام. رجل لا حارس له ولا قوة له، وإنما يدعو قومه إلى الله فيمسكون به هذه الجحافل الرهيبة ويوقدون له نار، ويوقدون له نارا عظيمة الطير من شدتها تحترق في السماء. وهذا الرجل بمفرده ويوضع وسط هذه النار، ولكن شوفاه الأمن الرباني. هم قالوا ايه؟ هم حرقوه، قالوا حرقوه احرقوه وانصروا آلهتكم. شوف المولى قال ايه؟ قلنا، نون العظمة، قوة، قدرة، قلنا يا نار مأمورة كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من يصدق هذا؟ رجل يوضع وسط هذه النار لا أمل له في النجاة أبدا، ولكن هنا درس للأمن الرباني. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شوف بقى ربنا يقول لك ايه؟ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذا هو الله، هذه قدرته، هذه عظمته. ولذلك المؤمن الذي يثق يقينا في ربه لا يحتاج إلى أحد، لأن الذي يذهب أو يترك هو الخاسر. أما الإنسان الذي يتوكل على ربه لا يهزم أبدا ولا يذل أبدا ولا يحوج أبدا، لأن الله يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، ويقول أليس الله بكاف عبده. هذا هو الله في عظمته وجبروته وكبريائه، يفعل هذا لعباده. ولذلك هنا إبراهيم بقى بيقول لي رب اجعل هذا البلد آمنا، أي يا رب ارزق أهل هذا البلد بالأمن الرباني. ولكن متى يكون هذا الأمن الرباني؟ متى؟ واحد يقول لي طب أنا عايز أدخل في الأمن الرباني ده أعمل إيه؟ أهو واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأمن الرباني مرادف للتوحيد، مرادف ليه؟ للتوحيد. هات أي بلد خرج التوحيد منها تسقط. ناخد مثال العراق مثلا، كانت من أكبر وأعظم البلاد في البترول، وهناك كثير من المصريين كانوا يعملون بها وبنوا بيوتهم منها. بترول 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 من أفضل بترول العالم. لكن منذ أن بدأ التشيع يدخل فيها وسب الصحابة ولعنهم، يقولون إن الصحابة في النار، ويقولون إن القرآن محرم، ويقولون إن عائشة زانية، والعياذ بالله. تعالى الله عما يقولون. ماذا تنتظر وماذا تريد؟ لا تنتظر إلا هذا المصير، لا أمن ولا أمان ولا مال عندهم البترول، ولكن سلب الله هذه النعمة من أيديهم. ليه؟ قضية التوحيد. قضية التوحيد هي أهم قضية للأمة، هي أهم قضية للأمة، دي حقيقة. إذاك سيدنا إبراهيم لخص هذه المسألة عشان ما نعودش نلف وندور. فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، في هنا جملة احنا بنسميها عندنا في العربية متى يكون ذلك، أو واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا ترك الناس عبادة الأصنام وعبدوا الله ووحدوه وعظموه ونفذوا مراده في الأرض في أوامره ونواهيه، كذلك الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، ما فيش إيمان وتقوى لغلقنا عليهم، بمقتضى عكس الآية، بمقتضى عكس الآية تماما. إن شاء الله نكمل في لقائنا القادم عشان ناخد القصة بتاع سيدنا إبراهيم على أكملها إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وشكر الله لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.